الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وراءه على دابة، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فدخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا به جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه حتى سكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ فجاء رجل أو جاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. راوي الحديث هو أبو جعفر عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما، من صغار الصحابة، أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد من عرف من العرب بجوده وكرمه. ولد رضي الله عنه في السنة الأولى من الهجرة، وكان ميلاده بالحبشة حيث هاجر أبواه جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس مع مهاجرة الحبشة، فكان أول مولود في الإسلام بالحبشة، وعاد مع والديه وسائر مهاجرة الحبشة إلى المدينة المنورة في العام السابع من الهجرة، ووافق ذلك فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولم يمض سوى عام واحد حتى استشهد أبوه جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة ابن عمه جعفر رضي الله عنه. فعبد الله ابن جعفر أحد من سمع رسول الله صلى الله وسلم وروى عنه على الرغم من صغر سنه، فهو معدود من صغار الصحابة. نشأ رضي الله عنه في المدينة المنورة وباشر التجارة فيها، وبارك الله له، فنمت تجارته وكثر ماله فكثر جوده وكرمه وسخاؤه حتى عرف بين الناس ببحر الكرم. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 80 من الهجرة. يقول عبد الله ابن جعفر ذلك الصبي الصغير قد يكون في 8 أو 9 من عمره، يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على دابة، وفي هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام حيث أردف الصبي خلفه، وفيه جواز الإرداف أي ركوب أكثر من راكب على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك. قال عبد الله: فأصر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وهذا الحديث كان سرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بأمور الدين التي يجب بيانها وتبليغها، وإنما هو شيء خاص يخص حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وبلغ الصحابة رضي الله عنهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كتم صلى الله عليه وسلم ولا كتم. ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه من ربه فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصبي عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما من جنس الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس بن مالك، كما روى مسلم في صحيحه عن ثابت عن أنس قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما رجعت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت أمي: وما هي؟ قلت: إنها سر، إنها سر. فقالت أم أنس: فلا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: فوالله يا ثابت لو حدثت أحدا به لحدثتك به. وفي هذا إشارة إلى أن حفظ السر واجب، فإذا أسر إليك أخوك بشيء فمن الأمانة أن تحفظه، ومن الخيانة أن تذيعه. ومن العجيب من عجيب أمر الناس أن يأتيك أحدهم فيقول: حدثني فلان كذا، أو قال فلان كذا، وقد استحلفني ألا أخبرك فلا تخبره أنني حدثتك. أمر عجيب، تقول: قد استحلفني ألا أخبرك، ثم تخبره وتستحلفه ألا يخبر. إن إصرار أخيك بشيء أمانة يجب أن تصونها، فإذا حدثت بما حدثك به أخوك فقد خنت الأمانة. قال عبد الله: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة من بول أو غائط اتخذ سترة، كان أحب ما يستتر به هدفا. الهدف هو القائم الشاخص المرتفع بين يديك، وحائش النخل هو المجتمع من عدد من النخلات. فالشاخص القائم يكون عند البول، وحائش النخل يكون عند قضاء الحاجة من غائط، لأن حائش النخل المجتمع أستر لمن جلس وراءه، بخلاف إذا كانت نخلة واحدة فلا يتحقق بها الستر. وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. إذا قضى الإنسان حاجته في الخلاء، إذا قضى الإنسان حاجته في الخلاء، فيستحب له أن يستتر بساتر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما يستحب أن يبعد عن الناس بحيث لا يرى، وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأن يقول قبل القعود: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك، كما يستحب أن يقول عند أن يقدم عند الدخول رجله اليمنى ورجله اليسرى، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار. الحائط معناه البستان، وسمي البستان حائطا نسبة إلى الحائط التي تحيط به، وهو ما نسميه نحن السور، السور الذي يبنى حول الحديقة يسمى حائطا. قال: فدخل حائطا. فدخل حائطا إشارة إلى ما تقدم، أنه أراد أن يقضي حاجة فأراد أن يستتر بحائش من النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا به بالحائط جمل. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وحن إليه وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. ذفراه الموضع الذي يعرق منه البعير ويكون خلف الأذن، ذفراه الموضع الذي يعرق منه البعير يكون خلف الأذن. فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفراه سكت الجمل. وكانت هذه الشكوى من الجمل فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل على إزالة شكوى الجمل، فنادى: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ فإنه، أي الجمل، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، والمعنى أنك لا تطعمه ما يكفيه وتجهده في العمل، عمل كثير وطعام قليل، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى هذه البهيمة وإعطائها ما تحتاج من الطعام والغذاء، وألا يحملها من العمل إلا ما تطيق. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. والأحاديث في ذلك كثيرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان لها، فأخذنا الفرخين، فجاءت الحمرة وجعلت تفرش، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل قد لصق بطنه بظهره، من الضعف والهزال لزق بطنه بظهره من الضعف والهزال من لعدم الأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهيمة العجماء، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. وكان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في الرحمة بالحيوان ببيان أن الله تعالى يرحم من يرحم الحيوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فرأى بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفيه ماء، ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، ركية فيها ماء، إذ كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت به الماء، ثم سقت الكلب فغفر الله لها. وفي المقابل كان عليه الصلاة والسلام يحذرهم من تعذيب الحيوان وتحميله ما لا يطيق وعدم إطعامه ما يحتاجه، وأن الله يعذب فاعل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل: إنه، أي الجمل، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، في هذا القول معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وأنه رسول الله حقا، وهي تكليم البهائم والأحجار والأشجار له صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكليم البهائم والأحجار والأشجار له صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة حجرا كان يسلم علي حين بعث
إني لأعرفه الآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإذا أعرابي يسير، فلما دنا منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى ما هو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: هل من شاهد لك على ما تقول؟ أنت تدعوني إلى أن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، من يشهد لك بذلك حتى أصدقك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه السمرة لشجرة بعيدة على شاطئ الوادي. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها فشهدت ثلاث مرات، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الرجل إلى أهله قال: إن يتبعوني على ما دعوتني إليه جئتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالت امرأة من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أتخذ لك شيئا تقوم عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول عهد بالمسجد إذا قام للخطبة ورأوا جذع نخلة، فكان يجلس عليه حتى يؤذن ويجلس عليه بين الخطبتين. فقالت امرأة: عندي غلام نجار، أجعله يصنع لك منبرا؟ قال: لا بأس. فصنع الغلام المنبر، فوضع المنبر في المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على الجذع ورقى المنبر، فبكى الجذع وسمعه كل من في المسجد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه إليه، وما زال يسكته وهو يئن كما يئن الصبي حتى سكت. وأكثر من ذلك أنه كلام الحيوانات معه لم يقتصر على كلام الحي من الحيوان، بل كلمته الشاة المصلية المشوية. عن أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فلما كان يوم خيبر أهدت إليه امرأة من يهود شاة مصلية وسمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، ثم قال: كفوا أيديكم، إنها الشاة المذبوحة المصلية المشوية، إنها أخبرتني أنها مسمومة. فهذه بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. أما معجزته الكبرى الباقية إلى يوم القيامة فهي القرآن الكريم. القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله وسلم الباقية إلى يوم الدين، تشهد له عند كل من بلغه القرآن أنه رسول الله حقا وصدقا، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنما جعل الله تبارك وتعالى القرآن المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزات الحسية التي ذكرناها ومثلها ما أيد الله به الرسل السابقين، المعجزات الحسية تنتهي بموت الأنبياء، والرسل السابقون كانت رسالتهم إلى قومهم خاصة، أما رسولنا فرسالته عامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما كانت رسالته عامة وليست مقيدة بحياته، جعل المعجزة الباقية إلى يوم القيامة القرآن الكريم يشهد له عند كل من بلغه، كما أمره الله أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين والخلفاء الأربعة الراشدين، وارض اللهم بفضلك وكرمك معنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.